أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع نحن التاريخ والسيرة النبوية. والسيرة النبوية الليلة إن شاء الله رب العالمين لازلنا فيها مع المرحلة المكية، وقلنا أن المرحلة المكية كانت هي أصعب المراحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه الكرام. فالمسلمون كانوا فئة مستضعفة، والرعيل الأول لم يكن قد فرض عليهم القتال، ما كان أحدهم يعني يملك أن يقف مدافعا عن نفسه بسلاح. يعني حتى لما أريق الدم في سبيل الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جمع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم ما كان يسبق المرحلة التي حددها الله سبحانه وتعالى له. والأمر أنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان صارما في اتباع ما أنزله الله عز وجل عليه. رأينا كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم لاقوا في ذات الله ما لاقوا، وكل واحد منهم كان يعذب عذابا أليما وعذابا شديدا. فمنهم من ألقي على رمضاء كبلال، ومنهم من كانت أسياخ الحديد تطفأ في ظهره كخباب، ومنهم من كان يربط مع أخيه فيعذب كما فعل بأبي بكر وطلحة، ومنهم من كان يلف في الحصير ثم توقد النار تحته كما فعل بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهم صامدون صابرون. حتى النساء لم يسلم يعني أو لم تسلم واحدة منهن من أمر التعذيب، كما حدث مع فكيها، وكما حدث مع يعني الزنيرة، وحدث مع النهدية، وحدث مع كثير. يعني حتى سمية رضي الله عنه وأرضاها لاقت في الله سبحانه وتعالى ما لاقت، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الجميع قد ناله الأذى، ناله الاستهزاء، ناله السب، ناله الاتهام بالسحر والجنون والكهانة والعرافة. يعني ناله صلى الله عليه وسلم ما ناله من أبي جهل، وما ناله من عقبة ابن أبي معيط، ومن النضر بن الحارث، وغيره من أولئك الذين كانوا أعداء لدعوة الإسلام وكانوا أتباعا للشياطين. وهؤلاء جميعا في النهاية كان مصيرهم إلى مزبلة التاريخ، إلا من كتب الله تبارك وتعالى له الإسلام. ولكن أكابر المشركين وأكابر الكفار كان مصيرهم جميعا أن الله سبحانه وتعالى انتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم جميعا. وسط هذه الشدائد، وسط هذه الظلمات، تبدأ بعض الأنوار في البزوغ. على فكرة هذه دائما يعني عادة ربنا سبحانه وتعالى وسنة ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام، إنك تجد أن الإسلام دائما وأبدا في حلكة المحن وفي يعني قسوة الشدائد على المسلمين، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يسوق لهم البشرى تلو الأخرى. يمكن بس إحنا هذا الزمان هو يمكن أسوأ الأيام التي مرت على الإسلام. الإسلام قديما كان ينتصر في مكان ويهزم في مكان، أو يهزم في مكان فينتصر في مكان آخر وهكذا. لكن هذا الزمان، وخصوصا بعد هزيمة الأندلس المفصلية ثم بعد سقوط الخلافة العثمانية، هذا الزمان أصبح الهزيمة فيه في كل مكان في ربوع الأرض، وفي كل مكان وفي كل صقع من أصقاع المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى يعني ينصرنا، وربنا عز وجل يردنا إلى دينه مردا جميلا. لكن الحقيقة أنه كانت سنة ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام أن الصوت كان يخفت في مكان فيرتفع في مكان آخر، وإن الهزيمة تحيق بالمسلمين في مكان فإذا بالانتصار تبزغ أنواره وتطلع شمسه وتشرق من مكان آخر. هذا هو ما بدأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما يقولون، الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء. وهذا ما حدث وهذا ما وقع. المسلمون في داخل يعني مكة كانوا يعذبون عذابا شديدا ويعذبون عذابا أليما، ومكة كانت محاطة بأولئك المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فكانوا يقفون على أبواب مكة وعلى مداخلها، فكانوا يحذرون الداخلين إليها من العرب من فتنة محمد بن عبد الله أو فتنة يتيم بن هاشم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان هؤلاء جميعا إذا دخلوا إلى مكة كانوا يتقون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد منهم أن يلقاه أو أنهم يبتعدوا عنه تماما. ولكن في هذا أو في ذلك الزمان وفي وسط هذه الشدائد، بعض العناصر الجديدة بدأت تدخل في الإسلام. طبعا أول واحد دخل في الإسلام كان سيدنا، مش أول واحد مطلقا يعني، أول واحد في هذه الظروف كان سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حمزة بن عبد المطلب كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وسيدنا حمزة كان معروفا أنه أحد أساد قريش وأحد أبطال قريش، أتحول بعد شوية إلى أسد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان سيدنا حمزة رجلا قوي الشكيمة، وكان رضي الله عنه وارضاه مشهورا ببطولاته، وكان مشهورا بشجاعته وأنه لا يخشى أحدا. كان إسلامه في بداية الأمر أنفة، وكان إسلامه في بداية الأمر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنه ابن أخيه، ولكن شرح الله صدره بالإسلام فاستمسك بالعروة الوثقى وصار من أفاضل المؤمنين واعتز بالإسلام حتى لقي ربه تبارك وتعالى شهيدا في يوم أحد. قصة إسلامه تقول أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه وأغلظ له ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرد على هذا الكافر اللي هو أبو جهل. فكانت هناك مولاة لعبد الله بن جدعان، وإحنا لما جينا تكلمنا على عبد الله بن جدعان قلنا أن هذا الرجل كان قد حفظ عرضه في الجاهلية فلم يتدنس بالخمر إلا مرة واحدة، وكان هذا الرجل يعني يحمل الحمالات ويعني يسد الديون عن الناس ويطعم الطعام، لكن المشكلة الأكبر أنه لم يؤمن ولم يسلم ولم يقل لا إله إلا الله ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كما جاء في صحيح مسلم لما ابنته سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا، يعني لا يدخل الجنة لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انصرف أبو جهل، وهذه المرأة اللي هي مولاة عبد الله بن جدعان سمعت ما قد حدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويبدو أن هذه الأمة قد هالها ما رأت مما يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه كان في رحلة صيد ثم عاد، فلما عاد رضي الله عنه وارضاه تلقته هذه المرأة، ثم كان رضي الله عنه وارضاه ذاهبا إلى الكعبة، فعندئذ قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا، آنفا يعني منذ قليل، من أبي الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالسا، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك أن احتمال النبي عليه الصلاة والسلام للأذى وعدم رده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على أبي جهل كان من ضمن الأشياء التي تعجب العرب وتعجب القوم، وكانت من الأشياء التي تعلي من قيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في قلوب هؤلاء. سيدنا حمزة احتمل الغضب ثم ذهب بعد ذلك، لأنه إذا أراد الله أمرا هي أسبابه، ده رقم واحد. رقم اثنين، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ويثاب المرء رغم أنفه. كثير جدا من الناس كانت يعني بداياتهم غير مشرقة، لكن كانت النهايات هي المشرقة. فسيدنا حمزة ذهب بدفع الأنفة، بدفع الحمية لابن أخيه، بدفع الرد على رجل من بني مخزوم، مش أكتر من كده. فلما ذهب بهذه الطريقة لم يكن يدري أن الله عز وجل قد اختبأ له في مكنون القدر أنه سيكون أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة دخل على نادي قريش فوجد أبا جهل جالسا. خد بالك أبو جهل لم يكن شيئا سهلا، يعني يكون أنك أنت تعترض على هذا الرجل فقط أو أنك أنت تقف أمامه وهو أكثر مكة ناديا وأكثر مكة أنصارا، ده غير قوته البدنية نفسها. يعني هو نفسه لما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في يوم غزوة بدر لما رآه متمدلا على الأرض فصعد فوق، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ده غير أنه هو كان يسب الله ورسوله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لما كان يعني ينفق ويهلك ساعة غزوة بدر تمام قبل أن يلقى في القليب. فهذا الرجل كان شخصية كبرى فين؟ كان شخصية كبرى، كان شخصية إيه؟ كان شخصية كبرى وشخصية عظمى في مكة. فكون إن سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى هذا المكان ويذهب إلى نادي قريش ويذهب إلى دار الندوة، ده رقم واحد. اثنين، إنه يعترض أبا جهل، ده معناه الشجاعة المطلقة من سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وبكده تفهم إن سيدنا حمزة لم تكن تخيفه الأسماء، ولم يكن يهاب رضي الله عنه وأرضاه شيئا مما يهابه الناس. فأول ما دخل ماذا فعل؟ رفع القوس، اللي هو القوس اللي بيوضع فيه الايه، اللي بيوضع فيه السهم او بيوضع فيه الرمح، ثم ضرب أبا جهل على رأسه فشجه شجة منكرة، ثم قال له أتسبه وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت، ردها علي إن استطعت. قام رجال من بني مخزوم يريدون نصرة أبي جهل، سيدنا حمزة أمام، يعني أنت عارف سيدنا حمزة ذهب وحده رضي الله عنه وأرضاه، ما معه أحد من الناس. فلما كان ذلك كذلك قال أبو جهل دعوا أبا عمارة أو أبو عمار، دي صح ودي صح على فكرة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. بس عاد سيدنا حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فإذا به يثبت على إسلامه، فإذا به يثبت على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكانت قاصمة الظهر القريش آنذاك إن واحد زي سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه في قوة شكيمته وفي قوة شخصيته وفي يعني القوة التي يعني تملأ جسده كله، لأنه كان صاحب قوة أفعمت جسده كله، وكان صاحب شخصية وكان صاحب كلمة مسموعة، وهو من بني هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه أن تكون له العزة والمنعة، فبعض الناس بدأ يخاف على نفسه ويخشى على نفسه لما أسلم سيدنا حمزة. فعز رسول الله وامتنع بمين؟ وامتنع بسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. كما ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأقدار كيف يشاء، وأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه كما قلنا. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ممكن واحد يكون رايح عشان يعمل سوء زي إيه؟ أنتوا عارفين الناس اللي هي يعني كانت تقاتل المسلمين فتؤسر وفي الأسر يسلمون، واحد مثلا زي ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان ذاهبا لقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عمير بن وهب الجمحي، هذا الرجل كان ذاهبا لاغتيال النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، في النهاية ماذا حدث؟ يسلم. الوليد بن أبي الوليد كان ذاهبا أيضا وهو أسير لأهل مكة في يوم بدر، يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن المسألة أن الأقدار بيد الله يقدرها كيف شاء، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى وسط الشدائد ينعم سبحانه وتعالى على المسلمين بالبشرى، البشرى التي كانت في يوم الخندق لما جاء نعيم بن مسعود وأسلم سرا وأوقع بين الناس الخبال، لما ذهب إلى قريش فقال لها كلاما وإلى اليهود وقال لهم كلاما، وهكذا أوقع بين هذا وبين ذاك حتى انتصر المسلمون والحرب خدعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كان نوع من أنواع أن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. المثبتات كثيرة، المثبتات منها خبر السابقين، المثبتات منها القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من وسائل أو من المثبتات أن ربنا سبحانه وتعالى يبعث بأناس يسلمون فيكون إسلامهم كشعاع من نور يبزغ وسط الظلمات، وكما قلنا أن السحب المتلبدة قد يبرق منها برق يومض للناس أو وميض يعني يمير للناس دروبهم وطرقاتهم. واحد تاني أسلم وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث الحقيقة من الأحاديث التي يعني في الصحيح، يعني رواها الإمام مسلم رحمه الله. يقول عمرو بن عبسة كنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فخدمت عليه. سيدنا عمرو بن عبسة يحكي أنه في الجاهلية كان ينكر عبادة الأوثان وينكر عبادة الأصنام، وده يمكن إحنا شفناه في قصة أهل الكهف لما يعني قالوا يعني إن هم كانوا مؤمنين وأن الأرواح جند مجندة. وهذا أيضا كان عند أبي ذر الغفاري، وكان عند ورقة بن نوفل، وكان عند زيد بن عمرو بن إيه ابن نفيل. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن إيه إذن شططا. فالعرب كما قلنا في البداية ما كانت عندهم الجاهلية إلا حولت الحياة إلى غابة، إنما كان عندهم فكر، كان عندهم عقل. ومن ضمن الفكر والعقل إن ناس منهم كانت تنكر عبارة الأوثان كما قلنا في بداية هذه الحلقات، يمكن في الحلقة الثانية أو الثالثة لما قلت لكم أن الذين يصورون العرب أنهم كانوا أهل جاهلية جهلاء، لا يا سادة كرام، كان عندهم بعض العقلاء، كان عندهم بعض الحكماء، كان عندهم من الحكمة ما عندهم. فالآن سيدنا عمرو بن عبسة كان واحدا من هؤلاء ينكر على الناس عبادة الأوثان، الفطرة نفسها لم تتلوث فطرته رضي الله عنه وأرضاه. قال فقدمت عليه، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا رسول الله مستخف جراء عليه قومه، جراء يعني اجترأ عليه قومه، وغضاب قد نفذ صبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلطفت حتى دخلت مكة عليه. قال فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيرد على سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، لازم تفهم حاجة، كان من شأن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أنه يتفرس في من أمامه وأن هو يسمع. هذا الرجل جاء يسأل، سؤاله عن إيه؟ سؤاله إلى ما تدعو. لم يقل له الخمر، لم يقل له إن هو مثلا يحرم الربا ويحرم، لا لا ما قالش كده خالص، لم يقل هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان منتشرا عند أهل مكة، ولو قيل لهم هذا حرام الآن ما كان أحد سيسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم من الرجل إنه بيبحث عن الحق، وفهم من سؤاله هذا، فقال يعني أنا نبي ويوحد الله وتكسر الأوثان وصلة الأرحام. صلة الأرحام ليه؟ لأن أهل مكة كانوا يقولون أن محمدا يفرق بين المرء وأخيه، وأن محمدا يفرق بين المرء وزوجه. لا، أنا أدعو إلى صلة الأرحام، أنا صلة الأرحام أصل أصيل عندي. فيمحو ما كان قد سمعه من إيه؟ من أهل مكة. يبقى كده تكذيب مباشر للأخبار والشائعات والمفتريات التي افتراها أهل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطيك انطباعا عن عقلية النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأهب بن منبه قال قرأت في الكتب كلها فلم أجد عقلا كعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعقل الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكيف لا وهو مؤيد من ربه سبحانه وتعالى. فالتأييد الإلهي والتأييد الرباني لحبيبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا عليه، كان هذا التأييد يعني يجعله صلى الله عليه وسلم يفهم من أمامه ويجيب على قدر السؤال. فإذا به صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أولا يكذب خبرا عنه أنه يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وأخيه، يفرق بين المرء وأبيه، لا ده أنا أدعو إلى صلة الأرحام، أدعو إلى كسر الأوثان، لأنه توسم في هذا الرجل أنه يكره الأوثان وأنه لا يحب عبادة الأوثان. فأنا على ما أنت عليه. تمام، أنتوا عارفين في في, في 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 يوم الحديبية جاء الرجل اللي هو كان إيه، كان يتأله يعني بيحب المناسك اللي هو الحليس، فقال رسول هذا رجل يتأله، فالصحابة قاموا، فمنهم من كان يذبح الهدي ومنهم من كان يلبس، فالرجل عاد فقال إيه، والله ما مثل هؤلاء يردون عن البيت، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ الناس جاءت تتعبد، لأنه رجل بتاع عبادة. لما جاء بعد ذلك الرجل قال رسول الله هذا رجل غادر، يعني احذروا منه. بعد كده لما جاء سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رجل وافد على الملوك، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو جالس يدخل التفلة ويعلم ماذا سيفعل الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم يحاول أن يأخذ هذه التفلة وهذه البصقة فيدلك بها وجهه. فالرجل قال لقد دخلت على الملوك وفدت على كسرى وعلى قيصر فلم أرى أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عنده القدرة على فهم من أمامه وعلى فهم الأسئلة التي تطرح عليه. وهذا ما يجب أن يكون في الداعية اللي هي حاسة الوعي. الوعي ده مطلوب الآن، الوعي مطلوب الآن، وعي بعدوك، وعي بحبيبك، وعي بالأسئلة التي تطرح عليك، وعي بمقتضيات الوقت، وعي أيضا يا سادة خلاص بكل ما تتطلبه الدعوة الآن. إذا كانت البلاغة، إذا كانت البلاغة هي مراعاة القول لمقتضى الحال، فإن البلاغة الدعوية وإن البلاغة العقلية هي أيضا مراعاة الكلام لمقتضى الحال، وإنك أنت تفهم ما يريده الناس، إنك أنت لا تزد على الناس خلاص. فالرجل لما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. حر وعبد ليه؟ لأن هم اللي كانوا معاه الآن، معه أبو بكر ومعه بلال. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لأن سيدنا بلال أعلن إسلامه، وسيدنا أيضا من سيدنا أبو بكر كان قد أعلن إسلامه، لكن لم يقل له معي خديجة، لم يقل له معي بناتي، لم يقل له مع علي بن أبي طالب، معي طلحة، معي الزبير، لا 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 لم يقل هذا. لأنه طبعا هناك من كان يكتم إسلامه وكان يكتم إيه، فكان يكتم إيمان. فالرجل لم يزد إلا أن قال لرسول الله: إني متبعك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتين. فذهب إلى أهله وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفد إلى الإيه؟ إلى المدينة. قال سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه وارضاه: وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، يعني إيه؟ أسألها وأسأل الناس حين قدم المدينة. شوف الرجل ده ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام 3 أو عام 4 أو عام 2 للبعثة، بعد مضي كام سنة لا زال على إسلامه ولا زال على إيمانه ولم يتغير، ويتتبع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاء واحد معه. ده بيدل على صدق إسلام وعلى صدق إيمان هذا الرجل وعلى وفائه بالعهد دون أن يغدر ودون أن يخلف وعدا وعده لرسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه أجمعين. هذا الرجل يمثل قيمة عند العرب، وهي قيمة الوفاء بالعهود، وهي قيمة إنه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال الحق سبحانه وتعالى، وإن العربي ما كان يغدر بحال من الأحوال. هذه واحدة. الأمر الآخر، هذا الرجل يمثل استمساكه بالإسلام ويمثل ولاءه وبراءه لله سبحانه وتعالى، وإن الإسلام إذا دخل إلى قلب فكان القيمة الأولى التي تتحكم فيه من الصعب أن تخرج منه. وهذا الرجل لم تكن تأتي إليه أخبار التشريعات الإسلامية، يعني لم يكن عنده لا صلاة ولا زكاة ولا جهاد ولا أي حاجة خالص، ولكنه كان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي الصلاة الأولى التي صلاها المسلمون، لأنها ركعتان في الصباح وركعتان في الإيه؟ في الغروب، تمام، كما يعني جاء في بعض الروايات. ومع ذلك هو مستمتع بهذا، وهو مستمسك بالعروة الإيه؟ بالعروة الوثقة. ده يدلك على إيه؟ ده يدلك إن كنت وحدك في عالم يموج بالفتن والاضطرابات فلتكن أنت الجماعة ولو كنت وحدك، اللي هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. المسلم هو قدر الله الغالب، لا يدور مع الركب حيث دار ولا يسير مع التيار، ولكنه قدر الله الغالب الذي خلق ليغير لا ليتغير، الذي خلق ليقود العالم. هذا الرجل رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فذاق حلاوة الإيمان خلاص، صار الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأصبح بإيمانه هنا مستمسكا. ظل يعني يتحسس الأخبار حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى المدينة، فقال أو قيل يعني إنه لقي بعضا من نفر من أهل يثرب، فقال: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، يعني يسارعون في الدخول في دينه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ عمرو بن عبسة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. تعال بقى الحتة دي عايزك توقف عندها. الناس يحبون الاهتمام من غيرهم، الناس في مسألة الدعوة وفي مسألة السؤال يحبون الاهتمام من غيرهم. أنا بس عايز الناس اللي ما عملتش لايك إعجاب بهذا الأصبع أو هذا الأصبع أو حتى بأصبع رجليه، ما فيش مشكلة، حتى بجبهته يعني، بس يعمل حتى بمناخيره يعمل لنا لايك لو سمحتوا يا أخوان. ماشي بعد إذن حضراتكم. يعني الناس يحبون الاهتمام بهم. يعني إيه يحبون الاهتمام بهم؟ يعني الناس كده إيه، لما تيجي الواحد مثلا فيجي يتكلم معاك يحب يسمع اسمه، يحب يسمع لقبه، يحب يسمع الثناء عليه. زي إيه؟ يعني مثلا كان سيدنا معاذ بن جبل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله، فيقول يا رسول الله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم يا معاذ، سؤالك جميل، سؤالك حلو، أنا مبسوط إنك سألت السؤال ده. يجي مثلا سيدنا أبو هريرة فيقول له رسول الله، لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة. هذه حاجة. في يوم بيعة العقبة جاء كعب بن مالك، فكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عرض على رسول الله: من أنت؟ قال: كعب بن مالك. فقال رسول الله: الشاعر. فسيدنا كعب بن مالك اتبسط جدا، تمام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا، يستخدم هذا الأسلوب لما كان يجي له ناس مثلا من بني فلان، فكان أعلم الناس بالأنساب يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر، فسيدنا بكر يتحدث معهم التمين، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، هم بنو فلان كذا 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 كذا، ويعرفه بهم، تمام. وأبو بكر لخص نسب رسول الله لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يهجو المشركين. فالأمور تسير بهذه الكيفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كده يحب إيه؟ يعني يحب أن هو يهتم بالناس، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فلما جاء قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فكان متذكرا، وتذكر الوجوه أمر صعب، لأن أنت عارف يعني الصحابة الذين أسلموا مع رسول الله في مكة، وبعد كده الأنصار، وبعد كده الناس الذين يأتون. لكن لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف إسلام هذا الرجل في الشدة الشديدة التي كان فيها، والجهد الجهيد الذي كان فيه، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. في هذه المرة قال إيه؟ قال: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. هنا المرة فات قال له: وما نبي؟ المرة دي بيقول له: يا نبي الله، إيمان بقى وإسلام، فعلمني. هذا رجل مشتاق إلى تعليم الإسلام، مشتاق إلى شريعة الإسلام، عكس المسلم اليوم الذي ينوء بحمل تكاليف الإسلام وبحمل أحكام الإسلام. عندنا ناس النهاردة يعني تثور على الصلاة، وعندنا نساء تثور على الحجاب، وعندنا أغنياء يثورون على الزكاة، وعندنا يعني مجتمعات تثور على الإسلام، وعندنا ناس النهاردة بتطبل وتغني وتقول: احنا عايزين نخلع عباءة الماضي، عايزين نخلع عباءة الصحراء، حكاما ومحكومين، هات الفنانين خليهم يعملوا مهرجانات عندنا، خليهم يغنوا، مش مشكلة واحدة منتقبة تغني وتقول اللي شفته قبل ما تشوفك، قبل ما تشوفك عينيا، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا، وبالنقاب وكله بالإسلام. يعني فضل الرقاصة بقى تيجي ترقص او تيجي ترقص، فتسبح مرة وتهلل مرة، ونبقى احنا كده زي الفل. الناس النهاردة تنخلع من دين الله عز وجل، وتخرج من دين الله سبحانه وتعالى. مش بتكلم على المسلمين عموما، لكن بتكلم على ناس للأسف الشديد تطفو على السطح. هو ينفع بحال من الأحوال ان مسلمة لما تخلع الحجاب يجي مجموعة من الملاحدة والعلمنجية الذين يتسترون بأسماء إسلامية، وأنا أعلم كفرهم والله العلي العظيم، وأعلم عنهم فضائح. واحد طالع يقول لك: أنا مسلم، محدش يقول لي: أنت مش مسلم، لا. وبعد كده يطلع ملحد، وبعد كده يعني أنا آسف يطلع كان بينكح أمه وعلى علاقة جنسية بأمه والعياذ بالله، وهؤلاء كانوا يتسترون بالإسلام عشان يضلوا الناس. خد بالك لما تيجي تبص تلاقي مثلا واحدة شغالة في التربية والتعليم وحاطة تدينة كده على راسها، طرحة كده على راسها، فولار كده على راسها، حجاب أي كلام، وعمالة تتكلم عن الإسلام كلام سوء. المسألة كلها عبارة عن مسألة إيه؟ مسألة تستر بالإسلام بس حتى يضل الناس، ماشي. وتبص تلاقي احتفال إن في امرأة خلعت الحجاب وكأننا انتصرنا في الحرب. طب إيه قيمة إن واحدة تخلع الحجاب؟ يعني أنتوا كعلمانيين مثلا، يعني أنتوا كليبراليين اللي بتقولوا بالحرية، اللي بتقولوا ان الناس احرار في معتقداتها، وان الناس احرار تعمل اللي عايزه تعمله، طيب هو ليه الانسان مش حر ان هو يطلق لحيته؟ ليه المراه مش حره ان هي يعني ترتدي حجابها؟ ليه المراه مش حره ان هي تكون محترمه؟ ليه الانسان مش محترم ان هو ليه الانسان يعني مش حر ان هو يحترم دينه، وان هو يقرف منك كعلماني معفن؟ ايوه والله، ما هي ملهاش غير كده. اوعى تفكر ان العلماني ده نظيف، وهتفكر ان الملحد ده نظيف، دول اقذر الناس طرا، تمام، اقذر الناس بالفعل، ماشي، اقذر الناس بدنيا وقلبيا وكل شيء. ف الناس النهاردة تنوء بحمل أحكام شريعة الله عز وجل حكاما ومحكومين للأسف الشديد، وكل واحد عمال ينخر في شريعة الله سبحانه وتعالى زي السوس كده ما بينخر في الخشب. طب ليه؟ ما تحترموا دينكم وتحترموا شريعة الله سبحانه وتعالى. رجل قضى عمرا بعيدا عن دين الله يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله علمني ما علمك الله وأجهله أنا، لأنه يحب هذا الدين. ما هو الإنسان لما بيقتنع بالإسلام، الإنسان لما الإسلام يملأ دينه إيه اللي بيحصل؟ يملأ قلبه دينه إيه اللي بيحصل؟ يسأل بماذا أمر الله مش لماذا أمر الله، يسأل بما أمر ربنا مش لما أمر ربنا. ما عندوش كيف، ما عندوش أسئلة عن الحكمة والعلم. لا 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 لا، إيه حكمة وعلم؟ اديني كده حكمة وعلة إن صلاة المغرب في عز التراوه ماشي 3 ركعات وصلاة الظهر في عز الحر 4 ركعات. اديني كده حكمة. ما في أمور غير عقلية ملاش علاقة بهذا الكلام، ملاش علاقة. هو كل حاجة عقل 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 يا حبيبي. هو العقل ده عرف الله وعلم الله لولا أن الله عز وجل دلل على وجوده سبحانه وتعالى. ما في صفات أنت مش هتفهمها بالعقل أبدا، صفة زي صفة الاستواء مثلا، صفة مثلا زي صفة الضحك مثلا، هو أنت تفهمها بعقلك؟ صفة زي صفة الوجه مثلا هتفهمها بعقلك؟ سلمي على عقلك وهو نايم يا أخوي، سلمي على عقلك وأنت بتشرب اللي بتشربه بتسكر بيه علماني ولا ملحد أنت وهو. واحد يقول لك إيه إحنا نفكر بالعقل، وسبحان الله الواحد منهم يلحد ولا يتعلمن تبص تلاقي لا إله إلا الله غضب ربنا نزل على وشه، يبقى عامل زي فردة الجزمة القديمة، والله العظيم وجهه زي فردة الجزمة القديمة واخد بالك، أو شبه الكوز المخروم. وتبص تلاقيه يقول لك أنا متكلم بالعقل والعقل. طب وبعدين يا عم بتاع العقل اشرب خمر. طب الخمر ده مش بيذهب بالعقل؟ الخمر ده ما بيخليكش تسكر؟ الخمر ده ما بيخليكش مش فايق؟ الخمر ده ما بيخليكش في ناحية تانية خالص؟ هو ده العقل يا أخويا؟ لا، ده الإسلام اللي بيحافظ على العقل بقى، الإسلام اللي حرم الخمر ماشي، الإسلام اللي حرم كل ما يضر الصحة وكل ما يضر البدن ماشي. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، ليه بقى صلاة الضحى؟ فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار اللي هم يعني من عباد النجوم والكواكب. فإن الصلاة مشهودة محضورة، مشهودة محضورة يعني تشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقوم مقابلة في جهة الشمال، يعني ليس مائلا لا إلى المغرب ولا إلى الإيه ولا المشرق، اللي هي بيسموها حالة الإيه حالة الاستواء. وطبعا تخصيص الرمح بالذكر لماذا؟ لأن العرب كانوا أهل بادية، وكانوا إذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إيه؟ ثم نظروا إلى ظلها ماشي؟ أنت عارف الظل كده بتاع صلاة الظهر اللي هو الظل بالضبط اللي إيه؟ اللي هو زي الإيه؟ طيب ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. تسجر يعني إيه؟ يعني تشعل خلاص، ويوقد عليها إيقادا ماشي الحال. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة إيه محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. أنت عارف إحنا بنصلي الضحى بعد إيه؟ بعد ثلث ساعة 20 دقيقة اللي هي ارتفاع الشمس، اللي هو وقت صلاة الإيه؟ اللي هو وقت صلاة الضحى ماشي، أو وقت صلاة العيد. بعد كده لما يتساوى الظل وساعات كده يبقى النص، ده صلاة الإيه؟ ده صلاة الظهر. طيب لما يكون الظل بتاع العصا أو بتاع الرمح قده مرتين الضعف يبقى كده صلاة العصر. تغرب الشمس لا تصلي مباشرة، تنتظر حتى تصلي الإيه؟ حتى تصلي المغرب بعد حوالي برضو أو بعد غروب الشمس، وبدأ الإيه؟ بدأ خيط الظلام يظهر تمام، ثم تأتي بعد ذلك صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. ده كان بمنتهى البساطة، لأن أنت عارف الإسلام شريعته سهلة بسيطة يفهمها القاصي والداني، وبمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، مش محتاج أن الواحد إيه؟ مش محتاج أن الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله يتقعر في شيء. يعني مثلا أنت عايز تعرف القبلة الآن، القبلة دائما جنوب شرق، القبلة جنوب شرق تاني القبلة جنوب شرق، شرق ده اللي بتطلع منه الشمس، تمام؟ طيب لو احنا قلنا الشرق اهو، الشرق اهو خلاص، هيبقى الشمال فين؟ هيبقى الشمال ورا هنا، تمام؟ هيبقى الشمال ايه؟ هيبقى الشمال ورا هنا، او هيبقى الشمال او هيبقى الجنوب كده. فجنوب شرق ماشي، او انا عايز اقول لك ايه، الجنوب اهو، يبقى الشمال كده والشرق كده، هتبقى القبلة كده جنوب شرق على طول. يعني مثلا في مصر لما نيجي نرسم الخريطة هنلاقي البحر المتوسط عندنا في الشمال، اروح مديله ظهري على طول، تمام؟ جنوب شرق، جنوب شرق ده انا عندي الشرق بتاعي على طول البحر الاحمر، فيبقى انا على طول بدي ناحية الصعيد وبميل ناحية البحر الاحمر شوية، احسبها بقى. وطبعا بالنسبة لاهل مكة ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة، تمام؟ فالمسألة سهلة، سهلة جدا جدا جدا. وممكن على فكرة انت تعرف القبلة فين بالظبط عن طريق المجموعة اللي هي بيسموها الايه؟ الدب القطبي، خلاص، اللي بتبقى عاملة زي الكبشة كده في الصحراء، بيكون على طول في اتجاه، ماشي؟ اقول لك على حاجة، الناس اللي عندها النايل سات، الناس اللي عندها النايل سات، تمام؟ النايل سات مباشرة، مباشرة على طول، على طول بيبقى يمين القبلة، شمال القبلة ولا ايه؟ عشان بس تبقى الايه، تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل عشان تعرف القبلة من ايه، اذا كنت في اي مكان يعني عايز تعرف فيه القبلة، تمام يا جماعة الخير؟ طيب بالنسبة له يعني هذا الرجل أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الوضوء. في واحد ثالث اسمه ضماد الأزدي، هذا رجل كان من قبيلة أزد شنوءة، أزد شنوءة دي قبيلة مشهورة بالطول كده ومشهورة بين الايه، بين العرب. أخونا الأزدي ربنا يبارك فيك، يعني ربنا يهدينا جميعا، ربنا يهدينا جميعا، ربنا يهدينا وإياك يا عم الشيخ، ربنا يرزقنا الهداية التي لا ضلال بعدها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية ومن الحور بعد الكور ومن النقصان بعد الزيادة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب خلينا نروح لسيدنا ضماد الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس رضي الله عنهما يروي هذه الايه، يروي هذه القصة، تمام؟ قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، الريح للجن يعني، تمام؟ اللي هو كانوا يقولون ان الجن لما تمس انسان كان يمسه الجنون، ويرقي يعني كان عنده رقية اللي هي التعويذة التي يعوذ بها. فسمع سفهاء من اهل مكة يقولون ان محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم وحشا. فرجل قال لو ان او لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. هذا الرجل من البداية كده تستشعر فيه رائحة الإسلام، وتستشعر فيه أنه رجل حكيم. لماذا؟ كان هذا الرجل عاقلا، تمام؟ العقل هنا أنه نسب الشفاء إلى الله ونسب العلاج إلى نفسه، والمثل يقول الله يشفي والأطباء يشكرون أو إيه؟ أو يمدحون، تمام؟ فالمهم ذهب فقال فلقيه، يعني لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح. شوف الجمال، الرجل ما راحش قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أنت مجنون تعال، لا، قال له محمد إني أرقي من هذه الإيه، من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك. الرجل مؤدب للغاية، عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سب، دون طعن، دون أن يقول أنت مجنون، ثم نسب الشفاء إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فهل لك، يعني هل لك في هذه الرقية؟ يعرض عليه الأمر. لماذا يعرض عليه الأمر يا سادة كرام؟ إنما يعرض عليه الأمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه لم يتأكد من جنون هذا الشخص الذي أمامه، هل هذا الشخص مجنون فعلا ولا مش مجنون، خلاص، هل هذا الشخص عاقل ولا غير عاقل. يعني وضع إمكانية أنه يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين ممكن يكون عاقلا يعني، وهذا يدل على عقل هذا الإيه؟ على عقل هذا الرجل. بس في التوقيت ذاته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الموقف نفسه يثير الغضب، ولكن كان رسول الله لا تستفزه الشدائد عليه الصلاة والسلام ولا تغضبه الإساءات لشخصه، لأنه هو يملك هذا، أما إحنا لا، يعني انت عارف مثلا كان ممكن واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت له، عليه افضل الصلاة واتم التسليم، خلاص مفيش مشاكل. ليه؟ لانه هو صاحب الشأن في هذا الامر. لكن انت لا، الان اذا سب رسول الله اول حاجة تعملها قبل ان يعني ينفذ حكم الاعدام وحكم القتل في هذا الكافر سب النبي عليه الصلاة والسلام، تجيله بالجزمة القديمة على بقه. ما ينفعش. سلاما فين؟ سلاما ده لما تيجي تشتمني، إنما تشتم النبي ولا تشتم ربنا سبحانه وتعالى ولا تسب القرآن ولا تسب الدين، لا والله ما أتركك، لا أنت ولا اللي تشدد لك. تمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقال له ما أحلمك، ما أكرمك، ما أوصلك، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة دي كانت عبارة عن إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الخطبة فيها الموعظة وفيها إقرار الإسلام وفيها فوائد. أولا حوت أصل الإيمان، قواعد الإيمان اللي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، نفي الشريك عن الله عز وجل، وفيها ثناء العبد على ربه بما يستحق سبحانه وتعالى، وفيها استغفار من الذنوب، وفيها تفويض الأمر إلى الله، فيها الإقرار بوحدانية الله وتفويض الأمر إلى الله وأن الهداية بيد الله، فيها ذكر الشهادتين وهما مفتاح أو مفتاح دخول الجنة ومفتاح الدخول إلى الإسلام. فالرجل لما سمع هذه الكلمات ماذا قال؟ وطبعا هذا اللفظ كان قليلا ولكن البلاغة فيه كانت كبيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، يعني آتاه الألفاظ القليلة التي تؤدي المعنى الكبير، بمعنى أن فيه بلاغة، بمعنى أن فيه إيه؟ فصاحة. فالرجل لما سمع هذا الكلام رغم أنه سمع الحكماء قبل رسول الله، وده ما سمعش القرآن هو، تمام، والعرب كانوا أهل إيه؟ أهل بلاغة. شعر الرجل بأن هذا الكلام له طابع خاص، وأن هذا الكلام من طراز خاص، وأن أحدا من الناس لم يعتد أن يتكلم بهذه الكلمات ولا أن ينطق بهذه الألفاظ، وهو يستطيع أن يفرق ما بين كلام الممسوسين والمجنونين وكلام الكهان وبين كلام العقلاء وبين كلام النبوة، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، إيه؟ إلا وحي يوحى. فالرجل أول ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال إيه؟ قال أعد علي كلماتك، كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أعاد عليه الكلام 3 مرات، وده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سلم سلم 3، إذا حيا حيا 3، إذا سأل سأل 3، ده كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. تمام. فقال الرجل لقد سمعت قول الكهنة، الكهنة كان لهم كلام كده إيه يعودوا يقولوه بحيث إن هم كان عندهم سجع الكهان، يعني يا فليح هذا أمر نجيح، رجل فليح، أو يا صبيح رجل فليح نجيح يقول بلسان فصيح لا إله إلا الله ولا رب سواه، لكن اسمه سجع الكهان، فالكهان كانوا يسجعون. تمام. يقول أي حاجة في أي حاجة، يعني ماشي، يعني مثلا يا شبيه الغراب ليلتك هباب، مش هتاكل كباب، اي حاجه، بس المهم ان هو يتكلم بكلام ايه مغاير للناس وخلاص، كلام مغاير لما ينطق به الناس عشان يدي لنفسه لغه معينه، فكان الكاهن يفعل هذا. فقال الرجل لقد سمعت قول الكهنه وقول السحر وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغنا قاموس البحر، وفي رواية ناعوس البحر، وده معناه وسط البحر أو لجة البحر أو قعر البحر الأوسط أو اللي هو يعني الأقصى، يعني وده معناه إن البحر كان بعيد عن العرب فلم يكن أحد يصل إليه، فمعناه إن كلماتك دي كلمات عظيمة. تمام. فقال هاتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. تمام. فهنا بركة الأدب، بركة الإيه؟ الأدب. هذا رجل تأدب مع الله فلم ينسب الشفاء إلى نفسه، ثم تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الرقية، فكان الجزاء من جنس عمله، إنه أسلم وبايع. طبعا الحديث ده موجود في صحيح مسلم، تمام. فكان الجزاء من الله على أدبه، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الإيه؟ أعطاه الإسلام. وهل هناك نعمة أكبر من نعمة الإسلام؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها إيه؟ نعمة. فبعث رسول الله بسرية طبعا بعد الهجرة، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطرة. قال: ردها عليه، فإن هؤلاء قوم ضماد، اللي هو ضماد الإيه؟ الأزدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايعه على الإسلام، وبايعه على إيه؟ على إسلام قومه وعلى الأمان لقومه. فأكرم هؤلاء من أجل مين؟ من أجل ضماد الإيه؟ من أجل ضماد الأزدي. وهكذا لن تعدم العقلاء في مجتمع من المجتمعات. طيب اللي بيحصل هنا إيه بقى؟ أنا هقول لك اللي بيحصل، بس اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة الخير. اللي ما عملش لايك يعمل لايك. الإعجاب يا أخوان، يعني اعمل إعجاب بإيدك الشمال، بإيدك اليمين، بأي جزء في جسدك يعني تستطيع أن تفعل به اللايك، عشان ربنا يكرمك يعني، والبتاع الريتش بتاعه يعلى شوية يعني. طيب نروح بس عشان نشوف إن سيدنا ضماد الأزدي كان إسلامه بسبب حماقة الكفار. هم قالوا إن هو مجنون، فذهب ليداويه من الجنون فجن، تمام. طبعا هو مش المقصود جن والعياذ بالله، لا، أنا بتكلم على إيه؟ أنا بتكلم إن هم يعني أرادوا تحذيره فأوقعوه فيما أرادوا ألا يقع فيه في الإسلام، فعاد إليهم مسلما. فبعض الأوقات بيكون الأمر إن السب والشتم ده شهرة ليك، ما هو لما تقعد تقول له مالكش دعوة بمحمد، محمد محمد محمد، فالراجل يقعد طول الليل: طب ومن هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لعله عاقل، لعله لعله. زي الراجل اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الكرسي في القطن في أذنيه: أنت مين؟ يا أنت رجل شاعر، أنت رجل كذا، طب اسمعني، خلاص أجلس فأسمع. لا والله ما أنت كاهن ولا شاعر ولا ساحر، ويسلم. فساعات كان الكافر نفسه يتحول إلى جهاز إعلامي لهذا الدين ولشريعة الله سبحانه وتعالى. ده اللي كان بيحصل دائما يا إخوان، ماشي. فكان دائما وأبدا مشكلة الكفار إن هم يصلون في النهاية إلى ما يريده الله عز وجل. ما هو ده الجميل، إن الأقدار بيده سبحانه وتعالى ويقلبه كيف شاء. وقديما يعني كان شيخ الشعراوي عليه رحمة الله يقول كلمة جميلة، قال لك: الغباء جندي من جنود الله. دي حقيقة. لما الواحد بيقعد يراجع التاريخ الإسلامي فبيشوف إن غباء الكفار كان يخدم المسلمين أكثر من أي أحد آخر. عشان كده المسلم الأحمق، تمام، يخدم الإسلام أكثر من المسلم الخائن. المسلم الأحمق يخدم الإسلام أكثر من المسلم الخائن. ما في مسلم ممكن يخون، فالخائن ده خلاص احنا عارفين خيانته، لكن الأحمق، لأن الأحمق ده بيظن أنه يقدم الإسلام خدمة، لا، بيقدم الإسلام نقمة، بيبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. آخر حد بس عشان أنا مش عايز أطول، بس بتطول، مش عارف بتطول ليه الحلقة، بتطول مش عارف ليه الحقيقة. طيب نكمل بكرة إن شاء الله، لأن 50 دقيقة دي كتير بصراحة، فنكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى. خلاص ماشي، معلش نكمل بكرة بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل إسلام بقية من أسلم من خارج مكة. واللي عنده سؤال يا أخوانا أو عنده تعقيب أو عنده أي حاجة يتفضل، بس بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك يا أخوانا، اللي ما عملش لايك، إحنا عايزين نكملهم 100 يعني، فاضل دلوقتي 14 واحد، 14 واحد يعني. لو في أسئلة ولا حاجة خلاص تفضلوا، لو في أسئلة ولا أي شيء تفضلوا حضراتكم، تفضلوا حضراتكم لو في أي أسئلة بعد إذنكم. وإياكم جميعا. وإياكم أخوي الأزدي، ربنا يبارك فيك، أعزك الله حبيبي. يا ألف مرحبا بحضرتك يا أستاذ عبد الكريم، أكرمك الكريم الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان، اللي عنده سؤال واللي ما عملش لايك ربنا يبارك فيك. احنا وقفنا كده عند 88 ليه؟ يعني منتظر الأسئلة هوت، ومنتظر إن احنا نكمل. لي ولك يا حبيبي، ارزقني الجنة لي ولك إن شاء الله، ولكل من نحب، ولكل الحاضرين إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك كلكم. بعد إقامة الصلاة هل تسمى الصلاة التي نؤديها؟ انا مش فاهم الحقيقه السؤال، بس انا هرد بس على التليجرام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ،
ازيك يا دكتور؟
تفضل
عامل ايه؟
تفضل يا حبيبي.
في سؤال كده خارج النفس، اللي هو مساله السلام على المراه الكبيره في السن، فهل هي تعد من الاولى الاربه، اقصد النساء اللي هو
قواعد.
القواعد، ولا لا يجوز السلام عليهم باليد؟ امرأة
تمام.
مثلا تجاوزت 70 سنة،
70 سنة. أنت عارف الراجل اللي بيقول لأمه كان عندها 80 سنة، فبيقول لها يا أمي أنا معايا فلوس أجيب لك فستق ولا أجوزك؟ قالت له أنا عندي سنان الفستق يا ابني. طيب. طيب حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف القواعد من النساء المسموح لهن إيه؟ المسموح لهن اللي هو يعني وضع النقاب مثلا، يعني تمام، لكن مش وضع الخمار. لا، هي بحجابها بكل شيء كما هي، خلاص ده شيء. وربنا سبحانه وتعالى حتى قال في الآية: وأن يستعففن خير لهن. وذلك كانت حفصة بنت سيرين، وهي امرأة يعني عجوز، يعني كان يقال لها إن الله سبحانه وتعالى قال: والقواعد من النساء، فقالت أتموا الآية أو أكملوا الآية، فكان قوله سبحانه وتعالى: وأن يستعففن خير إيه؟ خير لهن. عندنا السادة الشافعية يقولون: لا يصح النظر إلى المرأة الكبيرة، لأن كل شيء يؤلف بعد ذلك. يعني نحن الشافعية نرى أن الإنسان لا ينظر لا إلى المرأة الدميمة، طبعا كلمة الدميمة مش القبيحة والعياذ بالله، كلمة الدميمة اللي هي بتكون في مقابل الجميلة، يعني هذه ليست صبة بالعربية، هذه إنما وصف للشكل. فقيل لأن كل شيء يؤلف، وقد تتحرك الشهوة بشكل أو بآخر، بس ده من باب الاحتياط. لكن نحن لا نقول إيه، لا نقول إن الناس هتشتهي كذا وكذا وكذا، إنما هو المسألة كلها من أولها لحد آخرها هي مسألة احتياط، لأن ممكن تكون في امرأة سبعينية ولا يبدو عليها ولا يظهر عليها، خصوصا في هذا الزمان. أنت عارف بقى الحاجات اللي بيعملوها والكلام ده كله. فالأصل إن الإنسان يغض بصره، وإن المرأة ويستعففن خير لهن كما قال الحق سبحانه وتعالى. وأما مسألة المصافحة فالأصل فيها أنها لا تجوز، الأصل فيها أنها لا تجوز كده. فخليك على الأصل، تمام، لأنه مش هتعمل حاجة. يعني أنت لما تذهب إلى امرأة كبيرة 70 ولا 80 ولم تصافحها، خلاص، إذا لم تكن يعني جدة لك، أو لم تكن أما لك، أو لم تكن خالة ولا عمة ولا من محارمك، هذا لا ينقص من الود شيئا، ولا ينقص من الحب شيئا، يعني بحال من الأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم يعني. تمام. فالأصل أنه لا يجوز هذا الأمر يعني. ما
جزاك الله خير.
وياك عم، تفضل. طيب أخونا، في حد عنده أي أسئلة تانية؟ في حد عنده أي أسئلة تانية يا أخونا؟ وإياكم. ممكن أن نقول: اللهم تقبل منا صلاة المغرب ولجميع الصلاة بقى. لا، هو بص، يعني الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، إني لا أحبك فلا تتركن بعد الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما تقوله أنت فتقول شريطة ألا يعني تعتاده، يعني ما تثبتهوش، لا تثبت الأمر. يعني مثلا ممكن أقول لواحد جنبي حرما مرة كده ولا حاجة، تمام؟ لا، ده قبل الصلاة. نعم، قبل الصلاة. النية. طيب، النية في الصلاة على قولين. القول اللي هو الأشهر ما بين الناس أن النية محلها القلب فلا يجهر بها، والجهر بالنية بيكون في موضعين، موضع الحج وموضع الذبح. موضع الحج وموضع الذبح، اللهم إن هذا منك وإليك بسم الله. والأمر الآخر اللي هو الأمر الآخر اللي هو الحج، تقول نويت الحج والعمرة مثلا، أو نويت الحج إن لم يحبسني حابس، وهكذا. ده القول في الصلاة، إنك أنت النية محلها القلب وتقول الصلاة نفسها. يعني أنت دلوقتي تيجي داخل فتنوي في قلبك أنك ستصلي المغرب 3 ركعات مقيما حاضرا ولا مسافرا ولا جامعا وقاصرا ولا متما، تمام؟ كل هذه النوايا تكون في داخلك. والفقهاء حتى قال أنك إذا صليت وحدك بانفراد فتنوي الصلاة بنفسك ولمن حضر من الملائكة ولمن حضر من الجن المسلمين، هذه نيات، تمام؟ فتقول مثلا في نفسك بدون نطق اللسان، نويت أصلي المغرب مقيما حاضرا 3 ركعات، هتصلي مثلا في جماعة جماعة، هتصلي إماما تقول إمام. ده بالنسبة للفقهاء كلهم، لكن عندنا نحن الشافعية، وروى الحنابلة قولا نراه اللي هو الحجاوي تقريبا، قال أنه يجوز الجهر بالنية. يعني نحن شافعية، الشافعية، الإمام الشافعي كان يجهر بالنية. ضعف الإمام النووي هذا القول وتلميذه علاء الدين بن العطار، قال إن هذا القول ضعيف. تسألني أنا أذهب إلى معتمد الشافعي لا أخالفه، أنا أذهب إلى معتمد الشافعية لا أخالفه، تمام؟ فهذا هو القول في هذه المسألة. طبعا يعني المذاهب الأخرى تقول أن النية محلها القلب، والذين يقولون بفقه الدليل يقولون أن النية محلها القلب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا، كذا نغلق البث، وإن كان يعني كان فاضل 7 أفراد كان ممكن يعملوا لنا اللايك ده، ماشي، لكن يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. طيب، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله رب العالمين. طيب تفضل أستاذ عبد الكريم، بس أسرع شوية لأنه ساعة كده كتير البث هيعمل لنا مشاكل، مش هيظهر خالص كده. تفضل تفضل يا أستاذ عبد الكريم. حكم الرجل العجوز هل يجوز؟ هو لا يقال للرجل عجوز، تمام؟ لا يقال للرجل عجوز، الرجل يقال له شيخ والمرأة يقال لها عجوز، تمام؟ أو قال بعض اللغويين أن لفظ العجوز إنما هو من الأوصاف، من الألفاظ المشتركة أو الأوصاف المشتركة للرجل والمرأة، تمام؟ يعني ممكن يكون هنا وهنا. يعني والله ما يقال الرجل يقال للمرأة أيضا، ما يقال للرجل يقال للمرأة، وما يقال للمرأة يقال للرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. دروس عقيدة، أنت هتدخل على قناة التليجرام هتلاقي في شرح لمعة الاعتقاد، تمام؟ هتلاقي في شرح للمعة للمعة الاعتقاد، تمام؟ أنا رديت يا أستاذة منولية، رديت. ما يقال على المرأة يقال على الرجل طبعا. لا، اليوتيوب لا، أنت ممكن تدخل على التليجرام، لأن التليجرام بيستحمل اللي هي الدروس الصوتية وكده يعني، فحضرتك ممكن تدخل عليه، هتلاقي يعني الأمر سهل والأمر يسير، يعني موجودة في الروابط، قناة التليجرام موجودة في الروابط عند حضرتك هنا، ماشي؟ طيب أخونا، إن شاء الله نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يكتب الخير لنا حيثما يعني كنا، ويسوقنا إليه. اللهم أمين يا رب العالمين. لا كده تمام، احنا كده ساعة مولانا. نشوفكم على خير غدا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.